يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة، طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيًا بالعنى، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساماً عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداءً في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا، وهذا الوصف هو من توفرت فيه شروط الوجوب، فخرج بالمسلم الكافر، وخرج بالبالغ غير البالغ كالصغير، وبالعاقل المجنون والمعتوه وفاقد العقل على وجه الدوام والطول، والمقيم خرج به المسافر فيجب عليه القضاء، والقادر خرج به غير القادر كالمريض سواء أكان مرضا عارضا فيجب القضاء، أو مرضا ملازما فعليه الإطعام كما سيأتي إن شاء الله. والسالم من الموانع، المقصود بالموانع الحيض والنفاس وما كان بمعناه مما يمنع الصيام. فإذا كانت المرأة حائضا ونفساء فلا تصوم ولكنها تقضي، أو إذا كانت لا تستطيع القضاء لتتابع أيام القضاء عليها كالمرضع ومن تتابع عليها الحمل، فإنها تطعم أسوة بمن طال مرضه وتراكم عليه القضاء فلا يستطيعه، فإنه ينتقل إلى الإطعام كما سيأتي إن شاء الله. وقد رويت في ذلك آثار، وكذلك معاني بعض الأحاديث سبق معنا في دروس سابقة. قال رحمه الله: فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفيه دليل أنه لا يصح منه كذلك لو صام بعض اليوم، فإنه يصوم لحرمة اليوم ولكن لا يجزئه ذلك اليوم. قال: وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. قال: القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، روي عن عدد من الصحابة وله شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى الحسن، وقد حسنه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وهكذا شيخنا المقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة، ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. ويبتدأ من سن السابعة ويشدد عليهم من سن العاشرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو عبد الله بن عمرو: مروا أولادكم للصلاة سبع وضربوهم عليها لعشر، ومن طاق دون ذلك وأراد فيعلم ولو إلى نصف النهار. قال: وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما له ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرى عليهم ضررا بالصيام، فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ، ولذلك عليه أن ينظر الأصلح. فلو ابتدأ معهم بصيام بعض اليوم ثم يزيد في الساعات حتى يتعودوا صيام اليوم كاملا، ويشدد عليهم في سن العاشرة حتى لا يأتي سن البلوغ إلا وقد أحبوا الصيام وتعودوه ولم يثقل عليهم فعله. قال: ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة: أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. الثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك. رواه أحمد النسائي وهو صحيح. وفيه دليل أن الإنبات علامة من علامات البلوغ. ولما كان اليهود لا يصدقون لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكشف عن من شك فيه، فمن أنبت قتل لأنهم نقضوا العهد، ومن لم ينبت ترك لأنه لم يبلغ. قال الثالث: بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني القتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي ابن حبان في صحيح بسند صحيح ورآني بلغت رواه الجماعة. قال ابن نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن من علامات البلوغ بلوغ سن 15 سنة، وهذا إذا علم وأمكن الوصول إليه. فإذا لم يمكن الوصول إليه فبالاحتلام، فإذا لم يمكن فبالصفة الثالثة وهو إنبات شعر العانة الخشن. قال ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. وقوله إن لم تبلغ 10 سنين لأن بعض العلماء قالوا تبلغ ببلوغ سن 10 سنين، وهذا ليس بصحيح وليس بمضطرد. صحيح أن بعض النساء قد يبلغن من 9 سنين أو 10 سنين، وهذا واقع وله كذلك أدلة من الشرع وواقع الناس، ولكن ليس معناه أنه مضطرد. وقد ذكر العلماء أنه في البلاد الحارة إذا صحت البنت تبلغ مبكرا، وفي البلاد الباردة إذا صحت البنت فإنها لا تبلغ إلا متأخرا ربما بعد 18 سنة. فيختلف سن البلوغ بحسب صحة البنت وبحسب كذلك ماذا حال البلد، فالحرارة تعجل بالبلوغ والبرودة تؤخر البلوغ، وهكذا حتى الصبيان. والصحة كذلك واكتمال النمو يؤثر، فإذا ليس هناك حد على الصحيح، ولكن سن 15 هو الغالب. فمن تأخر عن 15 وإن لم تظهر علامات البلوغ فهو في الشرع يعتبر بالغا، 15 في الشرع يعتبر بالغا وإن لم تظهر علامات البلوغ. قال رحمه الله وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك، لأنه بلغ في الوسط وسط النهار. قال القسم الثالث المجنون وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 الحديث، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وهذا مثل المعتوه ومن به مس شديد، فالقلم يجري عليه حال وجود العقل ويرفع حال عدم وجود العقل. قال وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة، وهذا مثل الممسوس الذي مسه لا يطول يعني ساعات يسيرة، أو من به صرع ونحوه فلا يضر صيامه. قال وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاءه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، وهذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف. قال القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزم حال هذيانه وتلزم حال تمييزه، وإن كان الوقت يطول في اليوم فبما غلب، فإن غلب عليه الهذيان فيغلب عليه حكم الهذيان فلا صوم عليه، بخلاف الصلاة فأوقاتها محصورة، فمتى ما كان يعقل أمر بالصلاة، ومتى ما كان يهذي ترك ولم يلزم بشيء، بخلاف الصوم إذا غلب عليه الهذيان فإنه لا يجب عليه الصوم. قال القسم الخامس: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كساحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله، وقد صحت بذلك السنة كما مر معنا في حديث سلمة وغيره. قال: ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد، والصحيح أن المد كيل وليس وزن، ولذلك يختلف بحسب الذي يخرجه، فموزون التمر ليس كموزون البر، وإن كان الصاع واحدا في البر والتمر ولكنه في الوزن يختلف، فلذلك من استطاع أن يخرج بالصاع فهو الأفضل وهي السنة، ومن شق عليه ذلك قال العلماء يقدر بأثقل موزون، وأثقل موزون ما يعادل تقريبا يعني 2 كيلو وشيء، وكما ذكر الشيخ هنا بالنسبة للبر الرزين نصف كيلو وعشرة غرامات، ولكن هذا بالنسبة للمد، والذي ذكرت بالنسبة للصاع، فالمد هنا كما قال ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، فهو يخرج مد عن كل مسكين، ولكن في اليوم في هذا الزمان الأفضل أن يخرج شيء ينتفع به المسكين، وهو طعام جاهز أو ما يعادله، بأن يدفع له قيمة الطعام، فمثلا اليوم تقريبا يكفي الرجل وجبة بخمسة ريالات سعودية ما يعادلها تقريبا، فيشتري طعام بما يعادل هذا المبلغ من قوت البلد المعتاد، هذا هو الأفضل والأحوط في هذا الزمان، لأنه لو أعطاه برا أو رزا ناشفا غير مطبوخ في الغالب لا يستفيد منه ولا ينتفع مباشرة فيه، ولهذا كان السلف كما سيأتي معنا عن أنس وغيره يطعمون الطعام الجاهز، يعني يسهلون على المسكين. قال رحمه الله: وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، وثبت عنهم كذلك أنه كان يطعم 30 مسكينا في يوم واحد، فيجوز هذا ويجوز هذا. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وفيه أن الأفضل الإطعام المباشر، وهو كذلك أحوط، لأن بعض الناس تعطيه الرز فيذهب فيبيعه أو يرميه للحمام كحال بعض الناس اليوم، يعطيهم البر فطرة رمضان ويذهب ويرشها للحمام، هذا واقع أو لا؟ واقع، بل يبيعها بعضهم لبعض. قال: إخواني، الشرع حكمة من الله ورحمة، رحم الله بعباده لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة، أوجب الله به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. نعم، الحمد لله، إلى هنا إن شاء الله.